بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكلمة أيها الإخوة يسيرة في بيان الأسباب الشرعية التي يحفظ بها العبد بإذن الله من الشرور والمكاره والآفات والمؤذيات ونحو ذلك. وفي هذه الكلمة أيها الإخوة أذكر لكم أربعة أسباب أحسب أنها تعد أصولا يحفظ بها العبد بإذن الله تبارك وتعالى. فأولى ذلك اللجوء إلى الله جل وعلا بالدعاء والأذكار التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وثانيها حفظ حدود الله جل وعلا من أوامر ومن نواهي، من أوامر بامتثالها والقيام بها، ومن نواه باجتنابها والحذر منها. وثالثها تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى. ورابعها تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ بهديه والعمل بسنته. فأقول أيها الإخوة وبالله التوفيق، إن من الأمور الفطرية التي جبل الله جل وعلا العباد عليها هي الفرار من المكروهات، والهروب من المؤذيات، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإزعاج وجلب القلق والاضطراب. هذا أمر فطري جبلي في الإنسان لا ينكر. وإن من محاسن هذه الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن بين لها كل ما يحقق رغباتها الشريفة ويوصلها إلى أهدافها وغاياتها النبيلة. ومن ذلك بيان الأسباب التي يحفظ بها العبد بإذن الله من الشرور والمكاره والمهالك ونحو ذلك. أيها الإخوة، من أسماء الله جل وعلا الثابتة في كتابه الحفيظ والحافظ، ومعناه أن الله جل وعلا يدفع عن العباد أصناف الشرور والمضار. ومن معانيه أن الله جل وعلا يصرف عن عبده المؤمن جميع الفتن المضلة من شهوات ومن شبهات. فلا حافظ للعبد في أمر دينه وأمر دنياه إلا الله جل وعلا. قال سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من أسماء الله جل وعلا أيها الإخوة الحسيب، الذي معناه أنه قد كفى العباد من كل ما أهمهم وصرف عنهم كل ما يكرهونه. من أسماء الله جل وعلا الكفيل، الذي من معانيه أن كفاية الخلق كلها بيده، فكفاية الخلق كلها بيد الله تبارك وتعالى. أريد أن أصل أيها الإخوة إلى أمر، أن من الأشياء التي ينبغي على العبد أن يعتني بها هي التوسل إلى الله ودعاؤه وسؤاله بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى التي أمرنا الله جل وعلا أن ندعوه بها في كتابه. أيها الإخوة، هذا هو الأصل الأول، وهذا هو السبب الأكبر، لأنه ناتج عن إيمان عميق بالله جل وعلا، وعن صدق في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بين هذا في سنته. ولهذا نجد أن هناك كثيرا من توجيهاته صلى الله عليه وسلم في الدلالة على الأذكار والإرشاد إلى الأدعية أو قراءة آيات معينة تضمن للعبد السلام بإذن الله من الشرور. من ذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. لاحظوا الضمان النبوي، وفي هذا الذكر لجوء إلى الله جل وعلا، أنه لا يصل إلى العبد شيء لا من جهة السماء ولا من جهة الأرض، وأنه محفوظ بحفظه تبارك وتعالى. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره تلك الليلة حمة، لم تضره حمة بضم الحاء وفتح الميم، وهي الأمور التي من شأنها أن تلدغ كالحيات مثلا والعقارب ونحوها، لم تضره حمة تلك الليلة. وقال صلى الله عليه وسلم لصاحبه عبد الله ابن خبيب: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. هذه الآيات وهذه السور عظيمة، لاحظوا الضمان النبوي: تكفيك من كل شيء، من كل هم وغم وشر وآفة وكيد ومكر ونحو ذلك، تكفيك من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخره. كفتاه قال أهل العلم من كل شيء، وقيل من قيام الليل، لكن الصواب أن الحديث عام، فهي بإذن الله كافية من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. قال: فيتنحى شيطان، فيقول له شيطان آخر: ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني كيف تصل إلى رجل هذا حاله؟ وهذا هي الضمان، وهذا هو الضمان له: هداية وكفاية ووقاية. ماذا يريد الإنسان أيها الإخوة أكثر من هذا؟ حفظ لله تبارك وتعالى، وهداية وتوفيق وتسديد ونصرة إلى آخره. فهذه أيها الإخوة بعض الأذكار، بعض الأدعية التي جاء الإرشاد إليها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحقيقا لهذا المطلب الذي يسعى إليه الناس. لكن هنا تنبيه إخواني: الأول، إذا كان هذا الدعاء الوارد في السنة لابد من التثبت من صحته والتحقق من نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من الأمور التي بها إن شاء الله يزداد العبد ثقة بما مضمون هذا الدعاء، أن يعرف معناه وأن يقف على مدلونه وما المقصود به. فإن الإنسان كلما عرف معنى الدعاء ومعنى هذا الذكر ازداد تمسكا به وأثر في قلبه وتعلق قلبه به أكثر، بخلاف ما إذا كان يردد هذا الدعاء فقط من غير فهم ولا دراية ولا علم بالمقصود به. السبب الثاني هو حفظ حدود الله جل وعلا. ونعني بحدود الله أوامره ونواهيه عز وجل. يكون حفظ الله جل وعلا بالقيام بها وامتثالها والحرص عليها والإقبال عليها، وبالنواهي بالابتعاد عنها وعن وسائلها وعما توصل إليه. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم له: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله جل وعلا من أوامر ونواهي، النتيجة يحفظك، يعني يحفظك الله من المكاره والشرور وأسباب المهالك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم له مؤكدا هذه الوصية وضامنا هذه النتيجة: احفظ الله تجده أمامك. احفظ الله تجده أمامك، ما معنى هذا؟ قال بعض شراح الحديث أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال. هذا معنى احفظ الله تجده أمامك. قال: يحوطه عز وجل وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده. على رأس هذه أيها الأخوة الحدود من الأوامر الصلاة. إخواني، الصلاة باب خير لا يتصوره الإنسان على نفسه وعلى رزقه وعلى أهل بيته وعلى أولاده ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذا، وخاصا صلاة الفجر، قال: من صلى الغداة، يعني صلاة الفجر، كان في ذمة الله حتى يمسي. ما معنى في ذمة الله؟ يعني في عهد الله، في أمان الله، في ضمان الله. من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ولذلك الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة واستشعر هذا المعنى يبقى مطمئنا طوال يوما، مرتاحا، هادئ البال، لا يلتفت إلى ما يأتيه من قلاقل واضطرابات ومزعجات ونحو ذلك، لأنه يعلم أنه في ضمان الله وفي أمان الله وفي عهد الله، وأن ما يقع له إنما هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى السابق. فهذا أيها الإخوة من أهم المهمات وأوجب الواجبات. من حفظ حدود الله من أوامر ونواهي فهو الموعود بالجنة. قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب ماذا؟ حفيظ، أي حافظ بحدود الله تبارك وتعالى. من حفظ حدود الله أيها الإخوة التي قد يغفل عنها بعض الناس وقد يتركها بعض الناس: الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الناس. ولا يقف الإحسان إلى الناس يعني على أمر معين، لأن بعض الناس إذا قلت له الإحسان إلى الناس ماذا يتصور؟ فقط مجرد المال أو الإطعام ونحو ذلك. لا، الإحسان إلى الناس بكل ما تعنيه كلمة الإحسان، من إطعام طعام، من سد جوعة، من قضاء دين، من نصيحة، من تعليم، من إرشاد إلى آخره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. عليكم باصطناع المعروف، يعني أفعال الخير وأعمال البر، قال: فإنها تقي مصارع السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن صنائع المعروف من ثمارها حفظ العبد، مما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فلا يحرم الإنسان نفسه أيها الأخوة بقدر وسعه وعلى حسب طاقته والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. ثالث تلك الأسباب وهو سبب عظيم من الأسباب التي يحفظ بها العبد بإذن الله، التوكل على الله جل وعلا. التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، وعقد القلب على أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله، ضعوا إخواني خطا تحت قولي حق توكله، حتى يعني يدرك الإنسان ما هو المطلوب من العبد في هذا الباب العظيم وفي هذه العبادة القلبية الجليلة، التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تخرج من أعشاشها خالية البطون، وتروح أي ترجع بطانة، أي ملأ البطون. ضمان نبوي منه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسوق لكم كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى يبين فيه أثر التوكل في حفظ العبد. قال رحمه الله تعالى: والتوكل على الله جل وعلا من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. آخر تلك الأسباب في هذه الكلمة تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق التأسي به صلى الله عليه وسلم، ولزوم هديه، والأخذ بما دل عليه وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. التمسك بسنته أيها الإخوة على الوجه الشمولي، وذلك بتعلمها والتفقه فيها. التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام بالعمل بها وأدائها على حسب ما أرشد صلى الله عليه وسلم وبين. التمسك بها بالدعوة إليها ونشرها. التمسك بها بالغيرة عليها والدفاع عنها. التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام بالعمل بها في الصغير والكبير، إلى آخر ذلك أيها الإخوة. هذا هو التمسك بالسنة الذي به إن شاء الله إن حققه العبد وقام به وسعى فيه وأداه تضمن له بإذن الله عز وجل السلامة من كل شر. قال الله جل وعلا مبينا ثمرة اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام والتمسك بهديه: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أيضا من اتبعك واتبع شرعك وأخذ بهديك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة في هذا عند هذه الآية، قال: والمراد أن الله كاف للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه، إلى آخر كلامه. إذن أيها الإخوة، نستطيع أن نقول إن حفظ الله جل وعلا لنا أسبابه بأيدينا، ما على العبد إلا أن يتعرف عليها وأن يعمل بها. بعد هذا إن تحقق لن تجد من يقول: ما الذي حصل لي؟ من أنا يأتيني الشر؟ ما هي أسباب هذا القلق؟ ما هذا الاضطراب الذي يأتي؟ إلى آخره. سببه الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقوع في مخالفته وعدم القيام بهذه التوجيهات النبوية والإرشادات القرآنية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا ندرك أيضا أن ما سوى هذه الأسباب الشرعية فكله والعياذ بالله من جملة البدع والخرافات وإيقاع الناس في الحقيقة في الإعراض عن الله تبارك وتعالى، كما هو للأسف مشاهد عبر الصحف وعبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. من قال كذا وكذا من الدعاء حصل له كذا، من قال كذا وكذا إلى آخره، من قرأ السورة الفلانية في اليوم الفلاني بالعدد الفلاني يحصل له كذا. أين الدليل على هذا؟ لابد إخواني إذا أردنا الخير لأنفسنا ولمن حولنا أن نتقيد بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الهدى والخير والصلاح في ديننا ودنيانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.